بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول الفقه كنا في الكلام على مسائل السنة ومسائل الرواية، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل في كيفية الرواية. والمراد بهذا رواية غير الصحابي، أما رواية الصحابي عن الصحابي فليست محل بحث هذا، وإنها لا إشكال فيها، وإنما المراد في الرواية بين التابعي والصحابي. ومن دونهم يقول هي على أربع مراتب، أي أن رواية الإنسان عن غيره تكون على مراتب أربع. أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، وذلك يسلط الراوي أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول، وهذه هي أعلى مراتب الرواية، من التلميذ لشيخه في قديم الزمن وحديثه. فالإنسان إذا قال، إذا أنه سمع من شيخه يقرأ حديثا في معرض الإخبار لطلابه لأجل أن يرووا عنه، فهذا هو أعلى درجات الرواية بين الشيخ وتلاميذه. وهذا يسوغ للتلميذ أن يقول في كلامه عندما يروي حدثني شيخي فلان، أو حدثني فلان، أو أخبرني فلان، أو سمعت فلان، أو قال فلان، بأي من هذه العبارات القوية في الدلالة على تمام الرواية. وهذا المعنى هو غالب ما يكون عليه نقل الطلاب عن مشايخهم، أن يكون عن طريق السماع المباشر من الشيخ لما يقرأه ويخبر به عن ما عنده من الروايات الحديثية. وقوله قراءة الشيخ عليه يعني قراءة الشيخ على تلميذه، وقوله في معرض الإخبار أي أن الشيخ يقصد بهذا أن يخبرك ويعلمك بهذا الأمر، وقوله ليروي عنه أي لينقل عنه، فتحمل المسؤولية بين الطالب وشيخه ظاهرة في الهدف من هذا الاجتماع وهذا الاستماع والإسماع. وقوله ذلك يسلط الراوي أي يحق له، يحق للراوي أن يقول حدثني فلان، أو أن يقول أخبرني فلان، أو أن يقول سمعت فلانا يقول كذا، أو يقول قال لنا فلان، وما شابه ذلك من العبارات القوية الدالة على وضوح التلقي من التلميذ لشيخه. وأما المرتبة الثانية قال أن يقرأ على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت الشيخ، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر. فالمرتبة الثانية في الرواية الشيخ لا يتكلم لكن الطالب يقرأ على شيخه والشيخ يجاوبه بقول نعم يعني صحيح، فهذا إقرار من الشيخ لطالبه وتلميذه وهو يقرأ كتابه وروايته من كتابه فيقره، أو أنه يسكت ولا ينكر عليه ولا يمنعه، فحينئذ تجوز الرواية به. أهل الظاهر يقولون لا، لا يعتبر لأنه لا ينسب لساكت قول. قال المؤلف ولنا أي الجمهور أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت، يعني لو لم يكن هذا الكلام صحيح ما سكت الشيخ عن تلميذه وإنما يمنعه وينهاه ولا يقره على هذا بل ينكر عليه. ثم استدرك فقال نعم لو كان ثم مخيلة إكراه، يعني لو كان هناك خوف بأنه مكره الإنسان على أن يسكت، أو كان هناك غفلة لا يكتفى بسكوته، يعني لو أن الشيخ نام أو سهى أو انشغل فهذه لا تعتبر. نعم يرد عليها كلام أهل الظاهر أنه لا يقر عليها، لكن إذا كان الشيخ يستمع لتلميذه وهو يقرأ عليه من كتاب الشيخ فإنه يعتبر إقرارا له بروايته عنه وإلا لم يسكت. قال وهذا يسلط الراوي أن يحق للراوي أن يقول أنبأنا أو حدثنا فلان قراءة عليه، فيستعمل هذه الألفاظ بأن يقول أنبأنا فلان قراءة عليه أو حدثنا فلان قراءة عليه. وهل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا فقط؟ هما روايتان إحداهما لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان، والأخرى يجوز وهو قول كثير من الفقهاء أو أكثر الفقهاء، ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم. يقول لأنه إذا أقر كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. فيقول إن التلميذ إذا قرأ على شيخه وسكت شيخه فإنه يجوز له أن يقول أخبرنا أو حدثنا، لأن سكوت الشيخ إقرار كما لو قال نعم، والجواب بنعم كالخبر، يعني إذا أن إنسان قال نعم فقول نعم كأنه أعيد السؤال أو أعيد الخبر من أوله، كأن الشيخ إذا قال نعم كأنه هو الذي قرأ، يعني أقر كل ما ذكره التلميذ من قراءة في الكتاب بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. يعني الإنسان إذا ارتكب جرما يوجب حدا فسئل أشربت الخمر فقال نعم يقام عليه الحد، لا يحتاج الأمر إلى أن يقول شربت خمرا وإنما إذا قال نعم يكفي. كذلك لو أنه أقر بأخذ حق مالي من فلان، فسئل هل أخذت من هذا الشخص مبلغ 1000 ريال، فقال نعم، فإنه يعتبر إقرار ويعتمد كأنه قال أخذت من فلان مبلغ 1000 ريال. فقوله بهذا يعتبر إقرارا به. قال ولهذا يقول أشهدني على نفسه. وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا، هل يجوز للراوي عن إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ هما روايتان، فإذا كان الشيخ يقول في روايته عن شيخه أخبرنا فلان، هل للتلميذ أن يقول أخبرنا فلان عن شيخه فلان قال أخبرنا فلان، أو أن يبدلها بلفظ آخر بأن يقول أنبأنا؟ هل له أن يغير في ذلك الكلمات التي هي في درجة واحدة مثل أخبرنا وحدثنا؟ هل يجوز للراوي أن يعدل ويبدل فيها بين اللفظتين مما رواه من شيخه؟ هما روايتان، بعض أهل العلم يقول إنه يجوز، والرواية الأخرى أنه لا يجوز، وهي كلها مروية عن الإمام أحمد بن حنبل. فورد عنه أنه يحرم على الراوي إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى، والرواية الثانية لا يحرم بل يجوز، وقد ذكر ذلك بعض علماء المذهب كما في المسودة والكفاية. قال هل يجوز للراوي أن يقول سمعت فلاناً؟ فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بالنطق، وذلك كذب، لأنه إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. فإذا كان الطالب يقرأ على شيخه هل له أن يروي بعد ذلك بقوله سمعت شيخي فلان يقول كذا؟ فبعض أهل العلم قالوا إنه لا يجوز لأن هذا كذب، أنت ما سمعته، أنت الذي تقرأ وهو قال نعم أو سكت، فكيف تقول إنك سمعته؟ فيقول إن هذا كذب، إلا إذا جاء بعبارة تدل بصراحة على أنك تريد القراءة على الشيخ، بمعنى أنه لا يفهم السامع أن الشيخ قرأ وتكلم وأنت سمعت، وإنما تقصد من هذه العبارة معنى الرواية عنه وليس نطق الشيخ بذلك، فإذا أتيت بقرينة فإنه يصح حينئذ. المرتبة الثالثة من مراتب الرواية هي الإجازة، وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. هذه هي المرتبة الثالثة، وهي أكثر ما يعمد إليه المشايخ أو الشيوخ لطلابهم، فإنه قد يسمع منه شيئا، يسمع منه بعض كتاب ويجيزه بالبقية، أو يسمع منه كتابا ويجيزه بكتب أخرى وبروايات أخرى، وهذا معمول به في كثير من أحوال المشايخ مع تلاميذهم، ويكثر هذا في هذا الوقت، فقد يسمع التلميذ من شيخه كتابا في الحديث ويجيزه في كل كتب الحديث التي رواها، ويجيزه في كل كتب العلم التي درسها، بما في ذلك علوم الفقه والعقائد واللغة والتاريخ وغيرها. فصفتها أن يقول الشيخ لطالبه أو لتلميذه: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي. وقال بهذا الإمام الشافعي وغيره رحمهم الله. وأما المرتبة الرابعة فهي المناولة، والمناولة أن يقول: خذ هذا الكتاب فروه عني، أن يعطيه مثلا كتاب مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو إحدى السنن، ويسلمه له ويقول: هذا الكتاب بدفتيه اروه عني. فهذا يعتبر رواية، فهو كالإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي. فكونه يعطيه الكتاب ويسكت لا يكفي، بل لابد من أن يتكلم أثناء مناولته: أعطيته هذا الكتاب لماذا؟ ليرفعه على الرف؟ لا، أعطيته إياه لأجل أن يرويه عنك، فأنت أجزته بأن يروي عنك هذا الكتاب. قال: فمجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي، وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول: حدثني أو أخبرني إجازة. يقول في عبارته إذا روى عن شيخه يقول: حدثني شيخي إجازة بكذا، فإن لم يقل إجازة لم يجز ذلك، وجوزه قوم، وهو فاسد، لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب. فإذا أنه ناوله ولم يقل له إجازة فإنه لا يعتبر ذلك إجازة من الشيخ، ولأنه إذا قال أنه رواه عن الشيخ فهو يكذب، لم يروه عنه. قال: حكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة، فأبو حنيفة هو تلميذه أبو يوسف رحمهم الله، يقولون إن الإجازة والمناولة غير صحيحة ولا تجوز. ورد عليهم ابن قدامة قال: هذا ليس صحيحا. لماذا؟ قال: لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق، يعني المقصود بالرواية هو معرفة صحة هذا الخبر وليس معرفة طريقه، فإذا عرفنا الطريق فإننا نحكم على الخبر حينئذ. ثم قال: وقوله، أي قول الشيخ: هذا الكتاب مسموعي فروه عني، فروه عني في التعريف. قال: هذا كقراءته والقراءة عليه، يعني أن هذا سائغ في الرواية. إذا قال الشيخ لتلميذه: هذا الكتاب مسموعي فروه عني في التعريف، فإنه يكون كقراءته والقراءة عليه. فأما إن قال سماعي ولم يقل اروه عني فلا تجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن، فلعله لا يجوز الرواية أو لا يجوز الرواية لخلل يعرفه. فمثل هذه العبارة إذا قال سماعي ولم يقل اروه عني فلا يروى عنه، لاحتمال أن يكون فيه خلل لم يجز أن ينقل عنه فيه أنه صححه. قال: ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي. هذه مسألة أخرى، إذا كان إنسان شاهد حدثاً معيناً أو عنده معلومة عن حال معينة وقال إني عندي شهادة فلا تشهد بها إلا إذا قال اشهد بها عني أو أن تشهد على شهادتي. قال المؤلف: فالرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف. يقول إن الرواية هي شهادة على هذه المعلومة الموجودة في الحديث أو في هذا الخبر، فأنت في حقيقة أمرك عندما تروي أنت تشهد بأن الشيخ فلان حصل منه كذا وكذا، فلا بد من إجازة بهذا الأمر. قال: وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه، لكن يقول يجوز أن يقول وجدت بخط فلان. يعني لو أن إنسان وجد شيئا مكتوبا بخط فلان فلا يرويه عن فلان، وإنما يخبر بأنه رآه بخطه، وجدت بخط فلان مكتوب كذا وكذا، فلا يعتبر هذا رواية عن فلان، وإنما هو إخبار عن خطه. أما إذا قال العبد هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروي عنه. يعني إذا كان الآن وجدت أنت نسخة من صحيح البخاري فليس لك أن تقول حدثني البخاري أو أنبأنا البخاري، وإنما أنت وجدت الكتاب فأنت تنسب هذا لهذا الكتاب الذي هو موجود في البخاري، إلا أن يتصل السند تروي عن شيخك وشيخك عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى أن يصل البخاري. فهذه الرواية التي يحرص عليها كثير من أهل العلم. وهل يلزم العمل به؟ قيل: إن كان مقلدا فليس له العمل به، لأن فرضه تقليد المجتهد. يعني إذا أن إنسان وجد نسخة مثلا فهل يعمل بها؟ قال: لا، لا يعمل بها إلا إذا كان مجتهدا، وأما إذا كان مقلدا فإنه يبحث عن العلماء الذين يعرفون هذه المسائل ويبنون عليها الأحكام. قال: وإن كان مجتهدا لزمه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. فيقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون خطابات النبي صلى الله عليه وسلم للأمصار، وفيها مقادير الزكاة وفيها الأحكام، والناس يعتمدون على شهادة الذي يحملها بأنها صحيحة وهو خبر واحد، دون أن يسمعها كل واحد منه، أي دون أن يسمع كل واحد من الناس هذا الخبر من الصحابي، وهذا يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه، والله أعلم. هنا يذكر مسألة فصل، قال: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه، يعني إذا وجد أن شيخه قال سمعت فلاناً وكان هذا بخط الشيخ الذي يثق به، فيجوز لك أن ترويه عن شيخك بأنه سمع من شيخه، لأنه غلب على ظنك أن شيخك قد سمع من شيخه، فأنت وجدت بخط شيخك الموثوق عندك أنه قال سمعت من شيخ فلان أنه قال كذا، فهذا السماع هل يعتبر؟ قال: نعم يعتبر. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة قال: لا يجوز قياسا على الشهادة، لكن رد عليه المؤلف بقوله: لنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل، وقد وجد ذلك الدليل وهو وجود هذا الخط الذي مكتوب عليه فيه سمعت. وأما الشهادة فلا نسلمها على إحدى الروايتين، يعني بذلك أن الشهادة لا نسلم أنها لا يؤخذ بها إذا عرف خط صاحبها، بل يجوز ذلك. والرواية الأخرى أنه لا يؤخذ بها، فالشهادة آكد من الرواية لما علم ما بينهما من الفروق، لأن الشهادة مبنية على تزاحم الحقوق وفوات مصالح بين آدميين، وأما الرواية فهي نقل لخبر. ثم قال: إذا شك فصل، إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجوز أن يرويه عنه، لأن روايته عنه شهادة عليه، فلا يشهد بما لم يعلم. يعني إذا وجد عندك شك هل الشيخ روى هذا الحديث أو لا، فلا يجوز لك أن ترويه عنه، لأنك تصحح أمراً مشكوكاً فيه، وليس عندك من وسائل التصحيح والمرجحات شيء. فلا يجوز للإنسان إذا كان وجد عنده شك في رواية شيخه لحديث أن ينسبه إليه، بل يتركه. قال: وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجوز أن يروي شيئاً منها مع الشك. يعني إذا وجد عنده شك في عدد من الأحاديث هل هي من سماعه، والتبس عليه أي هذه الأحاديث الذي فيه الشك، فكل هذه الحديث تتوقف عنها، لأنه يحتمل أن كل واحد من هذه الأحاديث هو الذي فيه الشك. فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع فقال قوم يجوز اعتماداً على غلبة الظن، وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه، فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة. فإذا وجد الظن وهذا ظن ضعيف فلا يعتبر مرجحاً لأن تصححه عند شيخك. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: إذا كان أحد الطلاب يقرأ على شيخه والشيخ يقول نعم، وعندهم عدد من الطلاب يستمعون لقراءة الطالب ويستمعون لموافقة الشيخ على هذا، فهل لهم أن يقولوا حدثنا وأخبرنا كما يجوز ذلك للقارئ؟ نقول نعم، الحكم في هذا واحد، لأن هؤلاء كلهم في مجلس واحد وإن كان القارئ أحدهم، فحكمهم واحد في هذه المسألة. يقول: الشهادة المدرسية أو الجامعة تعتبر إجازة؟ نعم، إجازة بما درس الطالب. الطالب درس عددا من المقررات، فالمدرسة تمنحه شهادة بهذا أو إجازة بهذه المواد، وتعتبره اجتازها لأنه اختبر فيها ونجح، فهي إجازة وزيادة. والمدارس كما تلاحظون الآن يجرون اختبارات، واختبارات متعددة للتحقق من استيعاب الطالب للمقرر عليه في هذه المادة، فإذا أن الطالب اجتاز هذه المادة فيعطى شهادة بهذا على أنه نجح فيها، فهذه تعتبر إجازة له في هذا الكتاب أو هذه المقررات كلها. هذا سؤال في مسائل الحج خارج الدرس، يقول: هل يشترط في رمي الجمار أن تضرب الحصاة الجدار الشاخص؟ نقول: لا، لا يشترط. الذي يشترط أن تقع في الحوض، لا أن تطيش وتخرج خارج الحوض. هذا يسأل عن صلاة الحاجة وما يقال فيها من أدعية، وتصلى في أي وقت؟ صلاة الاستخارة، الإنسان إذا هم بأمر فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، وفي آخرها بعد التحيات والصلوات يدعو بأن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء، ويسميه خيرا لي في عاجل أمري أو أجره أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو أجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم يسلم. وقول آخر لبعض أهل العلم وهو الأشهر أنه يأتي بهذا الدعاء بعد السلام، إذا سلم يأتي بهذا الدعاء. فهذه صلاة الاستخارة، هذه بديل عما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، إذا أراد أحدهم أمرا ذهب إلى الكاهن وأخبره بما يريد، فالكاهن عنده كيس وموضوع فيه ثلاثة أعواد، واحد مكتوب افعل، والثاني لا تفعل، والثالث ليس فيه شيء، يدخل هذه الأعواد في هذا الكيس ثم يحركها ثم يدخل يده ويأخذ واحد. إن كان خرج له العود الذي يقول افعل قال له افعل. مشروعك زواج، تزوج. تريد تشتري بيت، اشتر بيت. وإذا كان خرج له العود الذي كتب عليه لا تفعل قال له لا لا تفعل، اترك هذا الموضوع. تريد الزواج، لا لا تتزوج. وإن خرج له العود الثالث الذي ليس فيه شيء أعاد الاستقسام بالأزلام مرة ثالثة ثانية وهكذا. فدين الإسلام أبطل هذا وجعل البديل عن هذا صلاة الاستخارة، لجوء إلى الله وتوكل على الله وتفويض الأمر إليه وطلب الهداية والتوفيق والدلالة والإرشاد للأصلح. فالإنسان المؤمن مرتبط بربه، يقول ما هي المنهجية لدراسة أصول الفقه؟ أصول الفقه هذا أساس مهم جدا لطلاب العلم لأجل أن يتمكنوا من فهم الفقه وكيفية استنباط الأحكام واستخراج الأحكام من الأدلة وتخريج الفروع على الأصول. وهذا أمر أساس لكل طالب علم، لا بد أن يتمكن من هذه المادة ليجد لذة الفقه ويدرك كيف يحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين. فهذه العلماء رحمهم الله استنبطوا هذا الفن ووضعوا له ضوابط ومسائل وأصول يبنى عليها استخراج الأحكام من الأدلة. ويقول أحسن طريقة لطبعة لروضة الناظر، في عدة طبعات متأخرة محققة، فالطبعات الجديدة التي عليها تحقيق عدد من المشايخ المتخصصين في أصول الفقه هي المعتبرة وهي الأسلم طباعة. في طباعات تجارية لكن هذه ليست محققة، ومن أفضلها هذه الطبعة التي معنا وهي بتحقيق الشيخ النملة رحمه الله. هذا السؤال غريب، يقول ما حكم أخذ الشهادة الجامعية ولم يكن طالبا في هذه الجامعة مع أنه كان يدرس في جامعة أخرى ولم يأخذ منها شهادة؟ يعني أخذها تزوير، هذا تزوير وهذا لا يجوز وهذا كذب وعمل محرم وشهادة زور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فهذا لم يحصل على هذه الشهادة من طريقها الصحيح وإنما أخذها عن طريق رشوة، وهذا ينبغي أو يجب أن تترفع عنه المؤسسات التعليمية. إذا وجد عند ضعاف النفوس من يتاجرون بالذمم فلا يصلح أن ينسب للعلم مثل هذا النوع، ويجب أن تنزه المؤسسات التعليمية عن أن يوجد فيها مثل هذا الأمر. يقول إذا كان المعتمر محرماً وانتهى فهل له أن يحلق رأسه بنفسه؟ نعم له ذلك ولا حرج. يقول توفي والدي ونحن 4 أبناء وبنتين، كيف نقسم التركة؟ الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنتم الذكور 4 والبنات 2، فتكون رؤوسكم 10، تقسم التركة على 10 أسهم، لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان. هذا يقول إنه حضر خطبة الجمعة وبعدما أقام للصلاة في الركعة الأولى يقول إنه أحدث وخرج من الصلاة، ولما رجع وجدهم قد سلم، فصليت ظهرا 4، هل فعلي صحيح؟ نقول: نعم، فعلك صحيح وليس لك غير هذا العمل، فعلك هو الصواب. الإنسان إذا لم يدرك من الجمعة ركعة كاملة فإنه يصليها ظهرا، يعني لو أن إنسان جاء لصلاة الجمعة وقد رفع الإمام من الركعة الثانية وأدركه في السجدتين الأخيرتين والتشهد، فهذا لا تصح منه الجمعة. إن كان نوى في بداية صلاته أن يصليها ظهرا فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي ب4 ركعات ظهر، وإذا كان لم ينويها يتمها نافلة 2 ركعات ويقوم ويصلي الظهر. فمن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة. يقول: ما هي أفضل العبادات في مكة أو الحرم؟ أفضلها الصلاة والطواف، فالصلاة 100,000 صلاة، والطواف هو المكان الوحيد الذي يتعبد لله تعالى بالطواف فيه، فليس هناك مكان آخر يطاف به إلا هذه الكعبة، والطواف بالكعبة عبادة لله وليست عبادة للكعبة. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الأمر، وكل العبادات فاضلة، فالعبادة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في غيرها، لكن الصلاة 100,000 سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نافلة. يقول: أنا من سكان مكة وأعطاني إنسان نفقة 5 عمر عن أموات وأديت كل يوم 1، فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح في الجملة، تجزئ هذه إن شاء الله، لكن الأصح هو أن مثل هذه العمر تكون للإنسان القادم إلى مكة، فإذا خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت أن ترجع تأتي بعمرة، وإذا خرجت من مكة لمكان آخر لغرض من الأغراض وأردت الرجوع تأتي بالعمرة الثانية، هذه هي العمرة الفاضلة. وأما كون الإنسان يخرج من مكة ليكرر العمرة جائزة وصحيحة لكنها ليست فاضلة. يقول: في أغلب الأحيان صلاتنا في الحرم لكن لا نسوي الخلل ولا نسد الفرج، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وهل نأثم إذا لم نسد الخلل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يستووا وأن يتراصوا، وينبههم إلى أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، وسألوا كيف يصفون عند الله جل جلاله، قال: كانوا يتراصون في الصفوف ويتمون الصفوف، فالمطلوب من هذه الأمة أن تكون كذلك. فينبغي للإنسان أن يحرص على إتمام الصفوف. لكن إذا صلى الإنسان وفي الصف خلل، الصلاة من حيث هي مجزئة، لكن ينقص من أجرها بمقدار ما نقص فيها من خلل. يقول: أيهما أفضل، الصلاة في صلاة النافلة أن أصليها في المسجد الحرام أو أصليها في البيت؟ نقول: تصليها في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هنا يسأل سائل يقول: إذا كنت أستمع إلى الشيخ في الإذاعة أو التلفزيون أو الأشرطة، فهل لي أن أقول عن هذا الشيخ إنه شيخي وأنا من طلابه؟ في هذا الزمن تنوعت وسائل التلقي عن طريق التلفزيون أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق الإنترنت، وسائل التواصل الجديدة، بحيث أن التلميذ يستمع إلى شرح شيخه ويقرأ وربما يسأله ويجيب، وهذا يكون كتابة أو أحياناً محادثة. فهذه ينبغي أن تكيف هذه المسائل ويكتب فيها وتخرج على ما يكون عليه من مصطلحات، بحيث أنها هل هي تكون بمنزلة الإنسان الذي جالس في وسط الحلقة أو له حكم آخر أقل من ذلك. الموضوع في مثل هذه الأشياء يحتاج إلى مزيد بحث وعناية ودراسة. يقول: ما حكم الشهادة التي يحصل عليها الطالب الذي نجح في الامتحانات لكنه لم يكن يحضر المحاضرات والدروس الإجبارية؟ هذه ناقصة، وكما تعلمون فيه نظام انتساب وفيه انتظام، ويفرق دائما بين شهادة المنتظم والمنتسب. المنتسب يحضر الاختبارات فقط، والمنتظم يحضر الاختبارات ويحضر الدروس كلها. ففي فرق بين من كان علمه من كتابه ومن كان يتلقى الشرح والتوضيح من شيخه، فلا يستوون في المنزلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.